بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. رقم هذا الدرس 189 من سلسلة شرح بلوغ المرام، وهذا اليوم هو 16 من شهر جمادي الأولى، كذا صح، لعام 1426 للهجرة. أنا أحسست البارحة بأني كسبت شهرا إضافيا من حياتي والحمد لله. سام الصوت ضعيف، طيب ماذا نصنع؟ قرب هذه يمكن. طيب إذا رقم الدرس 189، وإن شاء الله تعالى في هذا اليوم سوف نأتي على ما تبقى من باب الاستسقاء، حيث 11 حديثا شرحنا منها أمس 4، وأتينا فيها على معظم مباحث ومسائل هذا الباب. فاليوم نأتي على ما تبقى من الأحاديث، وكلها أحاديث لطيفة وسهلة وليس فيها مباحث فقهية كبيرة. الحديث الأول منها ذكره المصنف رحمه الله برقم 517، وهو حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث من حيث لفظه مشهور، وقد جاء في الصحيحين بروايات متعددة وكثيرة، وخلاصته أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: ولا والله نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، فأنشأت سحابة في السماء مثل الترس، حتى إذا توسطت المدينة انتشرت وأمطرت، فجعل المطر يتحادر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته، فلا والله ما وما بيننا وبين سلع وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. فلما كانت الجمعة الثانية دخل رجل من الباب وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فانقشعت أو فأقلعت وخرجت الشمس. فسأل شريك ابن عبد الله الراوي أنس رضي الله عنه: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في أبواب الاستسقاء، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة، ورواه مسلم أيضا كما أشار المصنف في أبواب الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء، ورواه أبو داود أيضا في رفع اليدين في الاستسقاء، والنسائي باب هل يسأل الإمام رفع المطر إذا خاف ضرره، ورواه أيضا مالك في الموطأ وأحمد والبيهقي وابن حبان والطحاوي والطبراني وغيرهم. ما يتعلق بألفاظ الحديث، الحديث كما ذكرت طويل، والمصنف رحمه الله لم يذكره كاملا وإنما ذكر طرفه، في الحاشية موجود أحد ألفاظ الحديث. قوله في المرة الأولى قول الرجل: يا رسول الله، هلكت الأموال. ما سبب هلاكها؟ ما معنى هلاكها؟ طبعا هي هلكت بسبب القحط. طيب ما معنى هلاك الأموال وما هي الأموال؟ الأموال هي المواشي، ولذلك في بعض الألفاظ قال: هلك الكراع، يعني الإبل والبقر والغنم والخيل ونحوها، وذلك لأنها كانت هي غالب أموال العرب، وهلاكها هو موتها أو هزالها بسبب عدم وجود ما تأكله. وانقطعت السبل، السبل جمع سبيل، وهي الطرق التي يسافر عليها الناس ويمشون فيها. وانقطاع السبل هنا ما معناه؟ معناه أنه بسبب هزال المركوب، لأنها كانت مركوب الناس الإبل وكذلك الخيل وغيرها، بسبب هزالها وعدم وجود الكلاء والمرعى لم تعد قادرة على قطع المسافات. ويحتمل أن يكون انقطاع السبل بمعنى أنه لأنه لا يوجد في السبل مرعى فلا يسافرون عليها، لأنها تنفق مواشيهم حينئذ. فادعوا الله يغيثنا، يعني يأتينا بالغيث وهو المطر كما أسلفنا. وهنا ادعوا الله يغيثنا، هذا هو المشهور في الرواية أن الفعل مرفوع، هذا فعل مضارع مرفوع، وهو له وجه في اللغة. والأفصح ها إما يقول أن يغيثنا، أو إذا حذفنا أن فادعوا الله يغيثنا، ادعوا الله يغيثنا يعني يكون جواب للطلب، يكون جواب الطلب. ويغيثنا هنا لها وجه، يعني أن يكون هذا مضمون الدعاء، يعني ادعوا الله لنا بالإغاثة، فإن تدعوا الله أن يغيثنا أغاثنا. قال أنس رضي الله عنه: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. السحاب معروف، القزعة ما هي؟ هي القطعة من السحاب، والسحاب إذا كان متفرقا فإنه قد يسمى قزع. ومنه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، يعني أو قول بعض العلماء أنه نهى عن القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، لأنه يبقى بقع محلوقة وبقع أخرى غير محلوقة، فهذا يسمى قزع يعني بقع. فهو يقول ليس في السماء سحاب كبير ولا حتى قزعة يعني قطعة من السحاب، بل كانت السماء صحوا. وما بيننا وبين السلع من بيت ولا دار. سلع هو جبل قريب من المدينة، هو بفتح السين وسكون اللام، وهو جبل معروف في السيرة. وقول ما بيننا وبين السلع من بيت ولا دار، ما مناسبتها للقصة؟ ما مناسبة هذا الكلام للقصة؟ ايش رأيكم؟ نعم، انه ما كان يعرف ايش؟ اي احتمال، احتمال انه يقصد انه يعني ان الارض فضاء يرى ما وراءها، واحتمال ان يكون المقصود ان هذه المنطقة ما بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسالع، أو ما بين المدينة وسالع، أنه ليس فيها مكان، ليس فيها أحد، لأن الناس رحلوا منها بسبب الجذب والضيق. ثم قال: حتى أنشأت سحابة مثل الترس. والترس هو أحد أنواع السلاح عند العرب، وهو مثل القرص المدور. ويستخدم الترس هذا في إيش؟ في درع، يعني هو نوع من الدروع، ولهذا يقول فلان يتترس به، يعني يتخذه ترسا يتقي به، فهذا معنى الترس، وهو نوع من الدروع التي يتقي بها الإنسان ما قد يأتي من السهام وغيرها في الحرب. وقوله هنا مثل الترس، يعني إما أن يكون المعنى بحجمها، وهنا مثل الترس يقول حجمها عند الرائي، في عين الرائي، وليس حجمها في السماء، لأن الرائي بسبب بعد السحاب لا يراه على حقيقته، وإنما يراه أصغر مما هو، مثل ما قلنا سابقا في الشمس لما نقول قدر الرمح، ارتفاع رمح، هل المقصود أن الرمح حقيقي ولا في نظر الرائي؟ في نظر الرائي. واحتمال أن يكون قوله مثل الترس يعني في استدارتها، وهم يقولون إن هذا من أجود ما يكون من السحاب عند العرب، فهذا معنى قوله مثل الترس. فأمطرت، قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ما معنى سبتا؟ أسبوعا. وهذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. ومنه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت فيصلي فيه، يعني كل أسبوع، ويحتمل أن يكون يوم السبت أيضا. وقال بعض الشراح إن هذا لأن أهل المدينة كانوا يجاورون من؟ اليهود، واليهود عندهم يوم السبت هو أفضل الأيام، فلذلك كانوا يسمون الأسبوع بأفضل أيامه عندهم وهو السبت، فيسمون الأسبوع سبتا. هذا وجه، ولا غرابة فيه، لأنه مع كثرة الاستعمال ينسى الأصل الذي بسببه سمي الأسبوع سبتا، وتبقى التسمية الدارجة عند الناس. وقال كثير من الشراح إن قوله سبتا لا يعني به أسبوعا، وإنما يعني قطعة من الوقت، وهذا معروف، لأن من معاني السبت في اللغة يعني القطع، اسبته يعني اقطعه. ومنه النعال السبتية، أنه يلبس النعال السبتية التي يقطع شعر الشعر منها. وأيضا يوم السبت يعني قد يكون هكذا لأنه قطع فيه خلق بعض مخلوقات الله تعالى. إذن السبت في اللغة من أشهر معانيه القطع، فيكون قوله هنا ما رأينا الشمس سبتا يعني قطعة من الأيام، بضعة أيام من غير تحديد. وهذا يبدو أنه أيضا مشهور عند أهل اللغة، أنهم يقولون سبتا ويريدون قطعة من الأيام، يعني مدة أو زمنا. وبعضهم قرأها ورواها ما رأينا الشمس ستا، ستا يعني ستة ليالي، ستة ليالي. ويبدو أن هذا نوع من التصحيف، وأن الرواية المشهورة سبتا بالباء على اسم أحد أيام الأسبوع. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال اللهم حوالينا ولا علينا. معنى حوالينا يعني قريبا منا، ولا علينا يعني يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يكون المطر يصيب المناطق القريبة منا ولا يقع علينا، لأن وقوعه على الناس حينئذ يكون في ضرر بانقطاع السبل وهلاك المواشي وهلاك الزرع وغير ذلك، وإنما إذا كان في المناطق التي تحتاج المطر فإنه يكون نافعا. فمن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حوالينا ولا علينا، وهذا من الأدب العظيم في الدعاء. ثم قال اللهم على الضراب والآكام، يعني اللهم أنزل المطر على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. الضراب جمع ضرب، أو على الآكام والضراب، يعني روايتهم بكل حال ما يضر يعني. فقوله الآكام، خلنا نبدأ بالآكام. الآكام جمع أكمة بفتح الهمزة والكاف، والعرب يقولون في أمثالهم وراء الأكمة ما وراءها. متى يقولون المثل هذا؟ يعني إذا شكوا في شيء، فلان جان مثلا كان منقطع عني مدة طويلة جدا، ثم فوجئت به يأتيني ويسلم بطريقة غريبة ويظهر الود والصفاء، فيقول حينئذ الإنسان يقول فلان جاءني اليوم ووراء الأكمة ما وراءها. ماذا يعني؟ يعني القصة فيها شيء، هذا السلام ليس عاديا، هناك سبب معين، أو إذا حصل أمر يريبه، معناه أن هناك شيء مخفي، هناك شيء مخفي. إذن الأكمة ما هي على ضوء هذا المثل؟ اللي يخفى، لابد أن تكون الأكمة شيء مرتفع ولا لا، حتى يخفى تخفي ما وراءها. فالأكمة هي يعني أقل من الجبل، أقل من الجبل، صخرة أو صخور أقل من الجبل، دون الجبل، تسمى أكمة، مرتفع. والضراب جمع ضرب، وهي التلة المرتفعة أيضا، وهي التلة المرتفعة. وبطون الأودية معروفة، فالوادي هو مسيل الماء أو هو المنخفض بين جبلين أو منطقتين مرتفعتين، وبطون الأودية يعني منخفضاتها، ومنابت الشجر يعني مكان نبات الكلى والمرعى. قال فأقلعت يعني توقف المطر. وشريك الذي يسأل أنس رضي الله عنه من هو؟ هو شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر، وهو يعني تابعي جليل. الحديث فيه فوائد، منها الاستسقاء في صلاة الجمعة، وقد سبق أن هذه أحد ثلاث صيغ واردة في مشروعية الاستسقاء، إما في صلاة الجمعة في الخطبة يعني، أو استسقاء مع الصلاة ويدعى الناس إليه، أو دعاء من غير صلاة، وكل ذلك وارد في السنة. ومنها جواز إظهار الشكوى، جواز إظهار الشكوى خاصة إذا كان ذلك لحاجة. فالرجل اشتكى في المرة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم هلاك الأموال وانقطاع السبل، ثم اشتكى له مرة أخرى أيضا مثل ذلك، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها أنه يشرع كما يشرع طلب السقيا، وهو موجود حتى عند الأنبياء السابقين، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، فكذلك يشرع طلب الاستصحى. وما هو طلب الاستصحى؟ يعني طلب توقف المطر ومجيء الصحو إذا تضرر الناس بطول المطر. ولكن نضيف لهذه الفائدة فائدة رابعة، وهي أن الاستصحى لا تشرع له صلاة، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم إلى المصلى ولا صلى بهم، وإنما طلب الصحو فقط في الجمعة، ولم يرد غير هذا في صلاة في خطبة الجمعة. وفي جواز الكلام مع الخطيب للمصلحة، سواء كان ذلك لأمر يتعلق بالخطبة أو يتعلق بالصلاة أو كان يتعلق بمصالح الناس العامة. فإن الرجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى وخاطبه في المرة الثانية دون نكير، فدل على جواز مخاطبة الإمام، وأن هذا لا يدخل في النهي. أي نهي؟ نعم، النهي عن الكلام والإمام يخطب، لما قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، فهذا لا يدخل فيه لأنه يخاطب الإمام نفسه. وكذلك فيها مشروعية طلب الدعاء من الرجل الصالح. فأما إن كان لمصالح عامة أن تطلب منه الدعاء بالمطر أو بالنصر أو بالتفريج عن المسلمين أو بغير ذلك من المصالح فهو مشروع بل مستحب، لأنه يطلب شيء لعامة الناس. وأما إن كان الإنسان يطلب منه دعاء يخصه هو، مثل أن يقول ادع لي بالرحمة أو بالمغفرة أو بالغنى أو بالرزق أو ما أشبه ذلك، فنقول هذا أيضا جائز جائز. وإخوة يوسف ماذا قالوا؟ يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. وكذلك في صحيح مسلم قصة أبي الدرداء لما قال لا تنسني من دعائك ادع لي، وكذلك أم الدرداء. وفي حديث عمر أيضا وإن كان فيه ضعفا يسيرا، والأرجح أن هذا لا بأس به إن شاء الله. وإن كان من أهل العلم من قال بأنه خلاف الأولى كما أشار إليه ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. وكذلك فيه مشروعية رفع اليدين في الاستسقاء حتى في خطبة الجمعة، لأن المشروع في الدعاء إذا دعا في خطبة الجمعة أي دعاء هل يشرع رفع اليدين؟ الأقرب أنه لا يشرع، وإن كان الأمر واسع، لكن الأقرب أنه لم يثبت في السنة رفع اليدين خلال الدعاء في خطبة الجمعة إلا إذا كان يدعو بالاستسقاء أو يدعو بالاستصحاء، يعني بالمطر أو برفع المطر وكشفه، كما في حديث أنس هنا فإنه يستحب رفع اليدين، وسيأتي مزيد إيضاح لهذه النقطة. وفيه أن خطبة الجمعة لا تنقطع بالكلام بين الخطيب وبين من يتحدث معه. من فوائد الحديث انتداب واحد ليقوم عن الجماعة بما ينوبهم. فهذا الرجل المبادر، هذا الأعرابي الذي جاء، سوى خير ولا ما سوى؟ ألا سوى خير، مع أنه قام بالمهمة بالنسبة للناس الكثيرين وتكلم بلسانهم. يعني هو دعا للناس كلهم في المرة الأولى وفي المرة الثانية، ففيه جانب المبادرة، وأنه يقوم الإنسان عن الآخرين بما يحتاجون إليه أو ما ينوبهم من أمر الدين أو من أمر الدنيا. مثل إنسان في حي قد يطلب للناس خدمات أو مصالح أو دفع ما يؤذيهم أو يضرهم، لكن هذا يعتبر مبادرة وهو جيد ومحمود. وفرق بينه وبين ما قد يقع من بعض الناس من العجلة والتدخل فيما لا يعنيه، فإن بعض الناس يكون عنده نوع من العجلة فقد يتحدث باسم الناس في أمور الناس لا يوافقونه عليها. من فوائد الحديث تكرار الدعاء ثلاثا، وهذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا دعا دعا ثلاثا، مثل قولي هنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ومنها إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني آية من آياته عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة جدا ومعجزاته، وقد صنف فيها أهل العلم. ومن آياته ومعجزاته إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى وفي المرة الثانية، بل يضاف إلى الفوائد أن من آياته صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما أشار بيده إلى السحاب في مكان إلا تجلى السحاب وتفرق، فهذا من آياته عليه الصلاة والسلام. وفيه مراعاة مصالح الناس، وأن الإمام يعني الحاكم أو العالم أو الفقيه أو المسؤول أو من عنده شأن من الشؤون أنه يشرع له أن يراعي مصالح الناس. وأنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقطع ماذا؟ خطبة الجمعة التي هي شعيرة من شعائر الدين، ولم يعاتب الرجل، ويقبل على ربه بالدعاء والتضرع في المرة الأولى ومثل ذلك في المرة الثانية. فهذا فيه درس أن الإنسان كلما كان أكثر تدينا وصلاحا كان من علامة ذلك نفعه للناس وحرصه على مصالحهم، سواء في أمر دينهم الذي ينفعهم في الآخرة أو في أمر الدنيا الذي وسع عليهم بالمال أو بالرزق أو بالوظيفة أو بالغنى أو بالزواج. ولهذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله، بل هو أفضل من نوافل العبادة، منافع الناس الدنيوية، كونك مثلا في مشروع خيري للناس، للشباب، للصغار، للكبار، للأرامل، للمطلقات، لليتامى، للأيامى، للفقراء، للمعوزين، للمحاويج، للبعيدين، لغير ذلك. هذا من أعظم مقاصد الشريعة والدين، وهو أفضل من نوافل العبادة، بل يثاب عليه العبد حتى من غير نية، حتى من غير نية يثاب عليه. وما ذلك إلا لحفز الناس على أن ينفع بعضهم بعضا ويحسن بعضهم إلى بعض، وأحب العباد إلى الله أنفعهم لعباده. من الفوائد أيضا جواز رفع الصوت في المسجد لحاجة، وهذا لا يعني أن تكون المساجد مكان للصراخ والزعيق والفوضى والحراج، لا، لكن لحاجة. مثل هذا الرجل يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المرة الأولى وفي المرة الثانية. أما قلة الأدب فهذه غير مناسبة للمساجد، وينبغي على من يدخل المسجد أن يتأدب. أنا أقول نحن في هذا الدرس يعني غير مرة، أكثر من مرة أنشغل عن درسي لأنني أسمع صوتا مرتفعا فألتفت فأجد إنسان يكلم بالجوال في هذا المكان أو ذاك المكان أو غيره وبصوت مرتفع، هذا غير لائق. أو حتى في المسجد يمكن يرى الإنسان في المسجد خطأ يسير فيغيره عن طريق خطأ أعظم منه، فيغسل كما يقال النجاسة بما هو أنجس منها، وهذا من قلة الوعي وقلة الذوق عند بعض الناس، ربما يرن الجوال في المسجد، وقد يكون صاحب الجوال معذورا، مثل واحد عنده جنازة في المسجد ينتظر الناس يكلمونه وصلنا تأخروا قليلا إذا أمكن أين نجدكم مثلا، يحدث هذا. أو قد يكون عنده قضية معينة، أو قد يكون ناسيا، والنسيان من طبع بن آدم، فرنين الجوال لا شك أنه شيء فيه إزعاج، خصوصا إذا كانت النغمة مرتفعة أو قد يكون فيه أحيانا مخالفة في موسيقى أو غناء أو ما أشبه ذلك. لكن تجد أن من ينكر هذا الأمر ينكره بطريقة أشنع وأفظع، وقد يرفع الصوت وقد يدعو. حتى أني سمعت أحد الخطباء قبل فترة يعني يدعو على إنسان سمع صوت الجوال أن الله لا يهديه أو نحو هذا، ويقول يستاهل لأنه هذا نهيناه مرة ومرتين ولم تثل. طيب ما أدراك أنه هو هو، يمكن غيره، يمكن الجوال على واحد ثاني. فيعني هذه من الأمور التي تحتاج إلى تربية الناس على نوع من الذوق، خصوصا إذا كانت المنطلقات دينية. الناس يعتبون على الإنسان الذي يكون منطلقه في العمل دينيا، فينتظرون منه أن يكون على الكمال، وقد لا يسامحونه بشيء من التقصير. ولهذا ينبغي للإنسان الذي يتصرف بمقتضى الشريعة أن يحرص قدر المستطاع على أن يكون طريقته، أن تكون طريقته في الفعل مناسبة للشريعة أيضا. يعني كما قال بعض السلف، يجب أن يكون أمرك بالمعروف بمعروف، وأن يكون نهيك عن المنكر غير منكر. شوف هذه حكمة، يجب أن يكون أمرك بالمعروف بمعروف، وأن يكون نهيك عن المنكر غير منكر. فيه أيضا الخلق العظيم من فوائد الحديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما وصفه ربه. فهنا الأعرابي يأتيه، ويمكن الأعرابي يجوز أن يكون تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ضمن حديث، ما كمل حديثه، في منتصف حديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصت له، ما قال اصبر حتى نكمل أو إذا كان عندك شيء تعال في وقت آخر، لا، أنصت له النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى حديثه. ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الإجابة لاستجابة لطلب الرجل بالدعاء قبل أن يعود إلى حديثه الأول، ولا يقول مثلا نكمل الحديث ثم نستسقي في آخر الخطبة. وهكذا في الأسبوع الثاني، مع أنه لو كان واحد منا الذي حصل الأمر له لقال هذا الأعرابي انفتح عليها الباب هذا، يمكن الأسبوع الثالث أيضا يجينا بقضية ثالثة. لكن محمد صلى الله عليه وسلم كان شيئا مختلفا، وإنك لعلى خلق عظيم. الحديث الذي بعد 518 وهو أيضا عن أنس رضي الله عنه، أنس صاحب لنا اليوم معظم حديثنا عن أنس. الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه أن عمر كان إذا قحطوا يستسقي بالعباس ابن عبد المطلب ويقول اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نستسقي إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فأسقنا، قال فيسقون. رواه البخاري. الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب، باب مناقب العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. ورواه أيضا غير البخاري أبو عوانة وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي والطبراني وغيرهم. العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ بثلاث سنوات، ومات في خلافة عثمان وعمره تقريبا 88 سنة. ومن الطريف أن العباس كان يسأل أسن أكبر أنت أم الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا أسن منه وهو أكبر مني، أنا أسن منه وهو أكبر مني. ثم يذكر قصة، يقول كنت عند أمي فأتيت وقيل لها إن آمنة قد ولدت غلاما. من هذا الغلام؟ هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو الآن صبي لثوه سقط من بطن أمه. قال فذهبت بي أمي تمسك بيدي وأنا ابن 3 سنين. قال فلازلت أنظره وهو يحرك رجلي صلى الله عليه وآله وسلم، والنساء يقولن لي قبل أخاك قبل أخاك، يقولوا له قبل، يعني يعنون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والعباس هو عمه عليه الصلاة والسلام، وإنما قصدوا بالأخوة المعنى الذي هو أوسع من أن يكون أخاه لأمه وأبيه. وهو من فضلاء الصحابة العباس، وقد حضر شهد بدرا. وين شهد بدرا؟ مع المشركين، وأسر وافتداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقال إنه كان مسلما ولكنه يكتم إسلامه، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم بقاؤك في مكة خير لنا من هجرتك. وظاهر الحال، ولذلك ورد في بعض الآثار أنه قال يا رسول الله كنت مسلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ظاهرك فكان علينا، أما ظاهرك فكان علينا. العباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدفع فداء. المهم أن العباس أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يجلونه ويعظمونه لفضله وسنه وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان عمر وهو في جلالته ومهابته، وعثمان إذا مر العباس وهم على راحلة نزلوا حتى يتجاوزهم. وهذا دليل على ما كان عليه جيل الصحابة من الأدب وحسن رعاية الخلق فيما بينهم والتعامل بالفضل والتقدير والتبجيل والاحترام. وهذه المعاني ما وجدت في قوم إلا كان لهم خير الدنيا والآخرة، وإذا نزعت من قوم لم ينفعهم ما وراءها. فرعاية جانب الخلق واحترام الكبير ورحمة الصغير والتعامل بالحسنى والفضل واللطف من أعظم المعاني التي جاء بها الدين. وابنه عبد الله بن عباس، كنية العباس ما هي؟ أيوة، أبو الفضل. نعم، أبو الفضل، له أبناء مشهورون منهم الفضل وقثم وعبد الله وغيرهم. طيب، أيضا في معنى حديث الباب، حديث العباس في معناه قصة ذكرها اللالكائي وصححها بن حجر رحمه الله، وصحح أيضا الشيخ الألباني رحمه الله، عن معاوية بن أبي سفيان أنه كان في الشام وأراد أن يستسقي، فصعد على المنبر وقال: أين يزيد بن الأسود؟ وكان من زهاد أهل الشام وعبادهم، فأشير إليه فدعاه معاوية وقال: تعال. فجاء وأقبل حتى صعد المنبر وجلس عند رجلي معاذ، فقال: معاذ، اللهم إنا نستسقي إليك بخيرنا يزيد بن الأسود، ادعو يا يزيد. فرفع يزيد بن الأسود يديه وتضرع إلى الله تعالى، والناس يؤمنون من ورائه، فنزل المطر حتى لم يكد الناس يرجعون إلى بيوتهم. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه، فيه قوله قحطوا، وقد سبق معناها بالأمس. وش معنى قحطوا؟ يعني توقف عنهم المطر، ويترتب على القحط الجذب، وهو يبس الأرض. طيب، قوله: اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا، هذا كلام من؟ عمر رضي الله عنه. كنا نتوسل إليك، هذا يدل على ماذا؟ على التكرار. نعم، يدل على تكرار التوسل، وأن التوسل أو الاستسقاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكرر بالدعاء، سواء في خطبة الجمعة أو غيرها. والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في طلب المطر، يعني طلب دعائه، كما فعله من؟ الأعرابي، كما في حديث أنس السابق. هذا معروف حتى في الجاهلية قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلونه. ولذلك أبو طالب إيش يقول؟ وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يعوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في خيرة وفواضل. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يستشقى الغمام بوجهه عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله عنه يقول: نتوسل إليك بنبينا، كنا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك. التوسل معناه طلب الوسيلة، الوسيلة هي الواسطة التي تصل بين شيء وشيء. ولذلك ممكن تنطق بالسين وممكن تنطق بالصاد، الوسيلة أو الوسيلة، يعني التي يتوسل بها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فالوسيلة هنا معناها نطلب قبول الدعاء بتوسيط وتوسيل الأخيار أن يقوموا بالدعاء، فإن دعاءهم مرجو الإجابة. أي نعم. فيما يتعلق بفوائد الحديث، في أولا مشروعية الدعاء لطلب السقيا، وأنه يمكن الدعاء بغير صلاة. الحديث هذا يصلح للدعاء بغير صلاة أو ما يصلح؟ يصلح. هل ذكر فيه صلاة؟ لم يذكر. وكذلك عمر لم يذكر فيما قبل في طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عام، يعني لا يلزم، قد يكون باجتماع الناس، وهذا هو الواضح من فعل عمر مع العباس أن يدعو العباس والناس يؤمنون، وقد يكون يدعو بغير اجتماع أيضا، وهذا أوسع أيضا. إذن فيه مشروعية الدعاء في الاستسقاء ولو بغير صلاة، وفيه أيضا بيان التوسل المباح. وما هو التوسل المباح؟ من التوسل المباح في الحديث طلب الدعاء من الصالحين، وهذا لا شك في جوازه، طلب الدعاء من الصالحين. وأيضا من التوسل المباح ماذا؟ من باب الاستطراد، من التوسل المباح التوسل بالأعمال الصالحة، كقصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار وانطبقت عليهم الصخرة، فهذا أيضا من التوسل المباح. ومن التوسل المشروع التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله بفضله السابق ونعمته السابقة، فتقول اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام وأكرمتنا بالإيمان وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس مثلا، أسألك أن تثبتنا على ذلك وتزيدنا فيه علما وبصيرة، هذا من التوسل المشروع. فيه أيضا من الفوائد تكرار الاستسقاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليه حديث عمر. ومن الفوائد تنوع الفضائل بين الناس. من وين نأخذ الفائدة هذه؟ تنوع الفضائل بين الناس من وين نأخذها؟ نعم نعم، الاستسقاء بالعباس، يعني النبي عمر رضي الله عنه جعل العباس يستسقى به لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم وفضله، لكن هل جعل عمر العباس في أهل الشورى؟ لا، لم يجعله في أهل الشورى لتأخر إسلامه، وهذا دليل على أن الفضائل تتنوع، وقد يوجد هذا فضيلة ما توجد في الأخرى. طيب، الحديث رقم 519 أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال إنه حديث عهد بربه. والحديث رواه مسلم كما ذكر المصنف، رواه مسلم في باب الدعاء في الاستسقاء، ورواه أبو داود أيضا في باب المطر، ورواه النسائي في كراهية الاستسقاء بالأنواء، ورواه أحمد في مسنده وأبو عوانة والحاكم وابن حبان وابن أبي شيبة، كما رواه البخاري أيضا، ولكن ليس في الصحيح وإنما في الأدب المفرد، في كتاب الأدب المفرد، وهو كتاب صحيح البخاري مستقل ليس على شرط الصحيح. ولهذا في مثل هذا الحديث يقال رواه مسلم، لأن البخاري لم يشاركه في روايته في الصحيح. طيب، قوله حسر، قول أنس رضي الله عنه حسر النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى الحسر هنا؟ كشف، أي كشف عن بعض جسده، كان يكشف عن ذراعه مثلا أو عضده أو يكشف عن ساقه مما يجوز كشفه. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عهد بربه عن المطر، ما معناها؟ ما معنى حديث عهد بربه؟ نعم، اسم صوت، ها، بخلقه، نعم، يعني أن هذه رحمة، حديثة عهد بخلق الله وتكوين الله تعالى لها، فيرجى في مباشرتها للبدن خيرا كما هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما فهم من ذلك أنه حديث عهد بربه معناه أنه فهم أن المطر ينزل من السماء، يعني مو من السحاب، فهذا جهل، لأن هذا من المعروف في الجاهلية والإسلام أن المطر من وين يجي؟ من السحاب. ومن السحاب من وين جاء مطر السحاب؟ من البحر، هذا محل اتفاق قبل الإسلام، كان العرب على جهلهم يعرفون ذلك. يقول الشاعر، يقول شربنا، يصف الغيم، يصف السحاب، يقول شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، وهذا معروف جدا عندهم وأجمع عليه أهل الإسلام، وهو من القطعيات المعروفة عند أهل الحس أيضا. ولذلك فإن ماء كل المياه أصلها من الأرض، من ماء الأرض، وكله من خلق الله وكله بقدر الله، ولكن السماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ما المقصود بالسماء؟ هو كل ما علا وارتفع فهو يسمى سماء، كل ما فوقك فهو يسمى سماء. ولذلك من أسماء المطر السماء، ولا لا؟ كما قلنا أمس، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، إيش اللي ينزل بأرض القوم؟ هو المطر. طيب، من فوائد الحديث التعرض للمطر، مشروعية التعرض للمطر أول نزوله واستحباب ذلك، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وقد بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه على ما هو معروف من حسن تبويبه ودقة استنباطه، قال: باب من تمطر، باب من تمطر، يعني طلب التعرض للمطر. ومع أن البخاري لم يخرج هذا الحديث إلا أنه استدل بحديث آخر. يا ترى أي حديث؟ ها، أي حديث قريب منا، حديث قريب منا؟ حديث أنس، حديث أنس قبل قليل لما نزل المطر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فكأن البخاري اعتبر أن تعرض النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر للمطر، والمطر ينزل على رأسه وعلى وجهه وعلى لحيته، أن هذا كان مقصودا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ماذا؟ حديث عهد بربه، مع أن المطر الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو كان من وين؟ من السقف، السقف يعني خر السقف من كثرة المطر ونزل على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الحديث 520، حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. يقول المصنف: أخرجاه، والعادة المصنف قليل ما يقول أخرجاه، وإنما يقول ماذا؟ يقول متفق عليه في الغالب، أو يقول رواه البخاري ومسلم، بينما هنا قال أخرجاه، وهذا غريب، خصوصا أنهم لم يخرجاه وإنما أخرجه البخاري فحسب. فالبخاري أخرج هذا الحديث في باب الاستسقاء، باب ما يقول إذا مطرت أو مطرت، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة أيضا، وهو كتاب مستقل وموجود ضمن سنن النسائي الكبرى، باب ما يقول إذا مطر، ورواه أحمد وابن حبان والبيهقي. لكن الأقرب أن مسلم لم يخرج هذا الحديث، فهو غير موجود في حسب علمي في النسخة الموجودة، ولا أشار إليه صاحب التحفة، تحفة الأشراف الإمام المزي، أنه من الأحاديث التي خرجها مسلم، فيكون الإشارة إلى إخراج مسلم له وهما من أو وهما من المصنف رحمه الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صيبا، إيش معناها؟ إيش معنى اللهم صيبا؟ يعني في شيء محذوف هنا مقدر، اللهم اجعله، يعني المطر، اللهم اجعله. إذا صيبا مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره اللهم اجعله. طيب، صيبا ما معنى؟ أول شيء صيبا، هل وردت في القرآن هذه الكلمة؟ وردت؟ أيوة، أو كصيب من السماء. إذن هي كلمة قرآنية، والصيب ما هو؟ هو المطر، الصيب هو المطر القوي، لأنه يصيب الأرض، وبعضهم قرأها سيبا بالسين المفتوحة والياء الساكنة. والسيب إيش معناه؟ هو النازل، والغالب أن السيب هو العطاء عند العرب، السيب هو العطاء. إذا رحت الواحد ويعني طلبت منه شيء فأعطاك وأجزل، تقول هذا الإنسان سيبه عظيم، يعني عطاؤه غير متوقع، وهذا غالب استخدمه الشعراء. فالسيب هو العطاء، وهو هنا بمعنى أيضا المطر. وقوله صلى الله عليه وسلم نافعا، هذا من جوامع دعائه، لأنه سأل الله تعالى أن يكون المطر كثيرا وأن يكون نافعا، بحيث لا يضر الناس ولا الزرع ولا المواشي ولا الطرق والسبل وغيرها. من فوائد هذا الحديث الدعاء عند المطر، هذا الدعاء عند الإمطار بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اختيار الجوامع من الدعاء وترك ما سوى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الآن بكم كلمة؟ بكلمتين فقط أو ثلاث: اللهم صيبا نافعا. فكان يدعو بالجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. في الحديث الذي بعده رقم 521 عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء فقال: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا، تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. وهذا الحديث يقول مصنف رواه أبو عوانة وأبو عوانة له مستخرج على صحيح مسلم، وقد سبق بينا إيش معنى مستخرج. ها، من يذكرنا بالكلمة هذه الماشي؟ كلمة مستخرج ما معناها؟ المستخرج معناها أن يعمد المصنف إلى أحاديث مصنف قبله ثم يخرج أحاديثه بأسانيد خاصة له. يعني أبو عوانة عمد إلى صحيح مسلم، فكل حديث رواه مسلم يحاول أبو عوانة ماذا؟ أن يروي نفس الحديث عن الصحابي ولكن بإسناد خاص له هو، غير إسناد مسلم. هذا معنى الاستخراج والمستخرجات. ولكن هذا الحديث مع أن أبو عوانة أخرجه في مستخرجه كما ذكرنا، وأخرجه أيضا غيره كما ذكر بعضهم، إلا أنه ضعيف جدا. بل ابن حجر رضي الله عنه قال في التلخيص: رواه أبو عوانة بسند واهي. فهذا الحديث ضعيف الإسناد منكر المتن، ضعيف الإسناد منكر المتن. ولذلك قبل قليل ذكرنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجوامع صيبا نافعا. أما هذا الحديث ففيه تطويل وفيه تكرار للصفات، وفي أيضا ماذا؟ إغراب، في إغراب بالألفاظ. والغالب في لغة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنها لغة سهلة يفهمها أكثر الناس. طيب ننتقل للألفاظ. قوله كثيفا، الكثيف هو المتراكم، يعني الكثير المتراكم. طيب كثيفا قصيفا، ما معنى قصيفا؟ قوي، يعني يقصف قصف من شدته وقوته. دلوقا، أي الدلوق هو الذي يعني اندلق الشيء، يعني إذا سال بسرعة أو خرج من وعائه، فالمعنى أنه أيضا قويا. ضحوكا، ها؟ أيوة، الضحك هو البرق، ضحوكا يعني البراق، ولهذا يقول إذا ضحكت السماء يعني يقصد بها البرق. رذاذا، تسقينا منه رذاذا، الرذاذ هو المطر الخفيف الذي لا يضر. قطقطا، والقطقط بكسر القاف وسكون الطاء والتكرار. يقول الأصمعي هو صغار المطر، يعني تكون نقط المطر صغيرة، فهذا هو القطقط عند العرب. الحديث الذي بعده 522، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج سليمان يستسقي. وهذا الحديث أيضا نسوقه. خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث منسوبا للإمام أحمد، قال وصححه الحاكم. طيب هذا الحديث رواه أحمد كما ذكر المصنف في المسند وفي مسند أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولا أحمد رواه في الإمام رحمه الله قال رواه أحمد، والأصل أنه إذا قال رواه أحمد فإن هذا ينطلق إلى المسند، لأنه إذا قصد غير المسند فإنه يذكره. والواقع أن الإمام أحمد لم يخرج هذا الحديث في المسند، وإنما خرجه في كتاب الزهد، وهو كتاب مطبوع مستقل. وهذا الحديث في كتاب الزهد للإمام أحمد في باب زهد يوسف عليه الصلاة والسلام. وهكذا الحاكم كما ذكرنا، ورواه الدارقطني أيضا في سننه، وابن أبي شيبة والطحاوي والطبراني. ظاهر الحال أن الحاكم يصحح الحديث، ونقل المصنف هنا تصحيح الحاكم والسكوت عليه قد يدل على أنه يرى أنه حسن، وقد حسن الحديث غير واحد من أهل العلم. ولكن الذي يظهر لي أن الحديث ضعيف وأنه مرسل، لأن الحديث من رواية محمد بن عون عن أبيه عن الزهري، من رواية محمد بن عون عن أبيه عن الزهري. ومحمد بن عون عن أبيه يعني ليس بالمشهورين، وقد ذكرهما البخاري في كتابه التاريخ الكبير. وقال محمد بن عون عن أبيه عن الزهري مرسل، ومراسيل الزهري ما شأنها؟ ضعيفة. مراسيل الزهري كالريح كما يقولون، يعني الزهري إمام ثقة إذا حدث، قال حدثنا وأسند، لكن إذا كان مرسل فإنه لا يؤخذ به، ولعل هذا من مراسيل الزهري، فالأقرب أنه لا يصح، وفيه غرابة أيضا ونكارة. الحديث الذي بعد 523 وهو آخر حديث ولا لا، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أشار بإيش؟ بظهر كفيه إلى السماء. هذا الحديث من رواه؟ مسلم، رواه مسلم. نعم، هو في صحيح مسلم في باب أو في أبواب الاستسقاء، باب رفع اليدين إلى السماء، وقد رواه أيضا الإمام أحمد في مسنده والبيهقي وعبد ابن حميد وغيرهم، فهو حديث إذن صحيح. وفي الباب أيضا عن أنس رضي الله عنه وهو في الصحيحين عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. فنقول هذا الحديث أنه لم يكن يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، ما معناه؟ مطلقا يعني رفع اليدين في الدعاء متواتر، جاء من أكثر من 100 حديث. إذا نقول المقصود في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة، هذا هو الظاهر من الحديث. وفي أيضا قصة الرجل الذي جاء قبل قليل ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حديث أنس في الصحيحين. طيب، ما يتعلق بألفاظ الحديث؟ قوله بظهر كفيه، فأشار بظهر كفيه، ظهر الكف هو ضد البطن، ضد باطنها، ومعناه أنه جعل بطون كفيه، جعل راحتيه إلى الأرض، وجعل ظهور الكفين إلى السماء. والنووي رحمه الله قال العلماء، وهو يقصد علماء الشافعية كما بينه في موطن آخر، إن هذا هو الدعاء برفع الضر، يعني كأن النووي يقول إنه إذا كان يدعو بجلب خير دعا ببطون كفيه، وإذا كان يدعو برفع ضر دعا بظهور كفيه. وما يتعلق بهذه المسألة، مسألة رفع اليدين، لم يختلف أهل العلم كما ذكره ابن رجب في شرح البخاري وغيره، لم يختلف أهل العلم في رفع اليدين إلى السماء عند الاستسقاء، هذا محل اتفاق، ولكنهم اختلفوا في الصفة، والصفات الواردة أو المختلف فيها نحو 5 أضرب وأنحاء، وليست خلافات بمعنى أنه لا يمكن القول بها جميعا، بل يمكن أن تكون هذه الصفات متداخلة. الصورة الأولى منها وهي الإشارة بالأصبع، والأصبع هذا ماذا يسمى؟ السبابة، وممكن أن نسميه الشاهد لأنه يتشهد به، وذلك سميت السبابة لأن الإنسان إذا كان يسب فإنه يشير بها، ولذلك الشاعر يقول غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم، لأنه أحيانا يعضها أيضا، يعض سبابته من الندم والغضب. إذن الصيغة الأولى هو أن يشير بالسبابة، وهذا ثابت، ولهذا جاء هذا عن أبي هريرة، وجاء عن ابن عباس، وجاء عن الزبير، وجاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا وعائشة يشيرون بذلك، وهو مذهب وطريقة الحنفية أنه يشير بأصبعه، وربما يستدل لهم بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمارة ابن رويبة رضي الله عنه الصحابي، أن بشر بن مروان قام على المنبر في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة يدعو فرفع يديه، فقال عمارة رضي الله عنه قطع الله تلك اليدين، وفي رواية قال لعن الله تلك اليدين، لأن هؤلاء كانوا أمراء سوء، فكان الصحابة رضي الله عنهم يعني يغلظون لهم أحيانا من باب يعني التأديب والتوجيه، خصوصا على مكانة الصحابة وجلالتهم، فقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يقول هكذا، وأشار بأصبعه. فهذا والله أعلم في غير الاستسقاء، يعني أن بشر بن مروان ما كان يستسقي، وإنما كان يدعو دعاء عاما، والمسألة طبعا فيها سعة، يعني العلماء مختلفون حتى في رفع اليدين حينئذ. الصيغة الثانية هي أن يجعل بطون اليدين إلى السماء وظهور اليدين إلى الأرض فيدعو هكذا، وهذا قال به إبراهيم التيمي ونقل أيضا عن بعض الصحابة. الصورة الثالثة أن يجعل ظهور اليدين إلى القبلة وبطون اليدين إلى وجهه، يعني هكذا مثلا، فيجعل ظهر يديه إلى القبلة وبطون اليدين إلى وجه الداعي. وهذا جاء في حديث أبي اللحم، أبي اللحم كذا اسمه، أبي اللحم يعني ما يبغى اللحم، هذا اسمه أبي اللحم، وهو صحابي له صحبة، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت، وحديثه عند أبي داود وغيره، وجاء أيضا عن خلاد ابن السائب رضي الله عنه. فهذه الصيغة الثالثة أن يجعل ظهر اليدين إلى القبلة وبطن أو بطون اليدين إلى وجهه. الصورة الرابعة عكس ذلك، أن يجعل بطون يديه إلى القبلة وظهور اليدين إلى وجهه. الصورة الخامسة أن يجعل ظهورها إلى السماء، أن يجعل ظهور اليدين إلى السماء، وهذا هو المتبادر من حديث أنس رضي الله عنه، ولا بأس أن نقول به لأنه من غير تكلف نقول أن ظاهر حديث أنس لما يقول رضي الله عنه يعني أنه استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، هذا المتبادر. وإن كان من أهل العلم والشراح من قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ببطون يديه لكن مع المبالغة للرافع، يعني من اشتداد الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى بالغ في الرفع حتى صار ظهور اليدين كأنها إلى السماء، والأمر في ذلك واسع. والغالب الغالب في الدعاء، وهو فيما يظهر أكثر ما عليه الروايات، أن الإنسان يدعو ويجعل بطون اليدين إلى السماء وظهورهما إلى الأرض، ولكن هذا لا يعني ليس معناه أن يجعلهما هكذا مبسوطتين، وإنما يجعلهما متجهتين إلى وجهه، فتكون من جهة قبالة وجهه ومن جهة هي تضرع إلى السماء، وذلك لأن الإنسان بفطرته إذا دعا يشعر بأن هناك ضرورة، وهذا من أدلة أهل السنة على علو الله سبحانه وتعالى وأن الله في السماء، أنهم يجدون ضرورة في نفوسهم إذا دعوا أن الواحد منهم يتوجه بقلبه وإرادته إلى جهة العلو. وطيب بذلك نكون انتهينا إن شاء الله من الاستسقاء، ننتهي الآن. نقول الاستسقاء كم في من حديث؟ في 11 حديثا، منها حديثان متفق عليهما وهما الحديث رقم 15 و500 ورقم 17 و500، اللي هو حديث عبد الله بن زيد ذكرناه بالأمس في الصلاة ركعتين والجهر، وكذلك حديث أنس رضي الله عنه الذي شرحناه الآن، ومنها حديثان في البخاري فقط وهما الحديث رقم 18 حديث أنس قصة عمر والعباس، وكذلك الحديث رقم 20 عن عائشة اللهم صيبا نافعا، والمصنف نسبه للصحيحين، وقلنا الصحيح أنه من أفراد البخاري، ومنها حديثان في مسلم فقط وهما الحديث رقم 19 و500 حديث أنس حديث عهد في ربه، والحديث أيضا رقم 23 أنه أشار بظهر كفيه إلى السماء، ومنها الحديث أول حديث اللي هو رقم 13 و500 الذي رواه الخمسة وقلنا هم أصحاب السنن وأحمد وتكلمنا على إسناده، وأيضا الحديث الذي بعده هو رقم 14 حديث رقم 14 حديث عائشة الطويل وهو من رواية أبي داود وهو حديث حسن، الحديث رقم 16 من رواية الدارقطني وقلنا إنه حديث مرسل، الحديث رقم 21 حديث أبي عوانة وقلنا إنه حديث واهي الذي فيه الدعاء الغريب، والحديث رقم 22 أيضا رواه أحمد والدارقطني وفيه قصة النملة التي رآها سليمان تستسقي وقال سقيتم بدعوة غيركم، وهذه الكلمة سقيتم بدعوة غيركم جرت مجرى المثل، فهي تقال لكل من أصابه خير بسبب غيره فيقال سقيتم بدعوة غيركم، وقد بينا أيضا أن هذا الحديث مظنة أن يكون ضعيفا مرسلا. عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، قال نافع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. نعم هذا صحيح. طيب أليس في حديث أنس دليل على عدم مشروعية الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر حيث قام سبب الجمع؟ هذا يعني يقال دليل عدمي كما يقال، يعني ليس دليلا على عدم مشروعية ذلك لكنه لا يدل على مشروعيته، وقد يكون هناك سبب آخر. يقول الناظر في أحوال إخواننا المسلمين في العراق وفلسطين يرى أنهم بحاجة ماسة إلى الوقوف معهم ماديا والدعاء، فما رأيك في تخصيص بعض الأوقات في أيام للدعاء كدعاء نازلة جهرا أمام المصلي؟ لا بأس أن يدعو الإنسان بالقنوت أو يدعو لنفسه في السجود والركوع وغيرها إذا لم يكن عليه في ذلك ضرر يلحقه، من غير أيضا أن يرتب ذلك ترتيبا دائما. يقول يدعو الأخ جزاه الله خير، صلى الله أن يجمعنا جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويقول ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ أرجو التفصيل مشكورين. هذه المسألة قلناها سابقا وبحثناها في الإمامة في هذا الدرس، ويمكن للأخ الرجوع إليها، واخترنا أنه يجوز له أن يصلي منفردا خلف الصف للحاجة، مثل إذا لم يكن في الصف الذي أمامه فرجة أو ما أشبه ذلك. يقول أنا ممن يحضر درسك للفائدة خاصة في الواقع والأمور التربوية، فأرجو منك أن تركز على هذا الجانب. عشان كذا اليوم يعني حاولنا نركز على بعض الأمور، لأن قريت سؤالك قبل ما أحضر. يقول وما الحب في أهل الهوى بجريمة ولكنه معنى جميل من الأسر، ولعل في أهل الهدى إن شاء الله. أيضا يقول زادك الله هل أنا مخطي في حفظي؟ فأنا أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قد بدأ في إيش بالطعام ثم الصلاة، بعكس حديث عتبان رضي الله عنه رضي الله عن الجميع. نعم أنا أمس ذكرت هذا، وأحيانا ترى الإنسان يذكر الشيء وهو يعني غير من غير تركيز. عندنا حديث أنس أنه بدأ بالصلاة ثم حبزته على أو بدأ بالطعام. نعم حديث عتبان أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه ليصلي في بيت مكان يتخذه مصلى، فنعم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلسوا على طعام وتكلموا وقالوا مالك بن الدخشب. هذا صحيح، يعني حديث عتبان هو الذي يصلح للاستدلال به فيما ذكرناه أمس فيصحح. أما حديث أنس فهو دليل آخر أيضا أنه بدأ بالطعام قبل الصلاة لأن المجيء كان من أجل الطعام. طيب جلسة القرفصاء، ما هي جلسة القرفصاء؟ ها ممكن واحد يجلس هنا القرفصاء؟ تقريبا يعني هي الاحتباء، هي الاحتباء. هل من الممكن في الأسبوع الثاني إضافة درس صلاة الفجر؟ هذا غير ممكن بارك الله فيك. يقول أريد الزواج وأبي يقول ماذا حتى تكبر، فماذا تقول؟ حاول أن تقنع والدك وتقنعه بأنك كبير الآن بقدراتك ومواهبك وتصرفاتك ومواقفك. يقول إني رأيت رجلا يدخن فقلت له حرام الدخان، فقال لي لماذا يبيعونه في المملكة؟ هذا إنسان يريد أن يصرفك، فأنت يعني ممكن تقنعه بشريط أو كتاب وأديت ما عليك وجزاك الله خيرا. أكثر العلماء على أن الدعاء لا يكون إلا في الاستسقاء والاستصحاء، فما رأيك برفع اليدين عند نهاية مجلس الذكر أو مجلس العلم مع أن البعض ينكر ذلك ويحرمه؟ أنا لا أرى هذا منكر ولا حرام، لأن رفع اليدين في الدعاء متواتر، لكن الذي لا أراه هو التزام ذلك، يعني يكون الإنسان يكون يلتزم بشكل دائم. ولو أننا سنلتزمه لا نستطيع أن نقول لهم أنهم قد فعلوا منكرا، ولكن نقول هذا لم يثبت لنا أنه من السنة. مثل الأمور هذه ينبغي أن يكون فيها نوع من الأنات. هل يرفع المأموم يديه أو سبابته في الجمعة أو غيرها؟ نعم يرفع المأموم يديه في الاستسقاء والاستصحاء. يقول سمعت لكم شريط في كلمة في جمع الكلمة في أبيات ما بيننا عرب ولا عجم مهلا يد التقوى هي العليا خلوا خيوط العنكبوت لمن هم كالذباب تطايروا عمية، لمن هذه الأبيات؟ هذه لشاعر اسمه دكتور عبد الرحمن بارود، وهي مما كنت أحفظه في الطفولة وضاع حتى من صاحبه من الشاعر نفسه وقد لقيته ووجدت أن هذه الأشعار ممن ضاعت منه وهو موجود في جدة في جامعة الملك عبد العزيز. هل ورد أن الصحابة جاء أحد منهم ودخل على الإمام في الجمعة؟ إيه ذلك الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول عنه؟ من هو؟ مو بصحابي؟ هو صحابي. ذكرت التوسل المشروع، فهل ذكرت التوسل غير المشروع؟ التوسل غير المشروع باب واسع من أشد وأفضع التوسل بالأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهذا أعظم أنواع التوسل الشركي المحرم. ومنه صور التوسل أيضا بذوات الأشخاص، التوسل بالأموات. بعض الشباب أدنى الله وإياهم يظن نفسه كأحمد وابن معين في التصنيف، فلا هم له سوى الكلام في المشايخ والدعاة. واسمح لي أن أذكر بعض الأسماء، يعني الأسماء الذين تكلم فيهم، لا يضر ذلك أبدا، بقدر أهميتك يكون الكلام الموجه إليك. ذكرنا سابقا قصة الرجل الذي اشتكى إلى زميله فقال له تعال بكرة وهات كل الكلام الذي كتب فيك، فأحضر له بلكة من المقالات فوضعها في الأرض وقال له اصعد عليها، فصعد وقال له لقد ارتفعت بقدر هذا القول الذي قيل فيك، ترتفع أهميتك. والليلة إن شاء الله الوعد عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. الناس يختلفون حول ماذا؟ حول الأشياء التي لها أهمية. الشيخ سفر، الأخ ذكر الشيخ سفر، الشيخ سفر بخير وقد خرج اليوم ولله الحمد أمس من غرفة العناية المركزة وأموره على التمام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.